بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فما زال الحديث متصلا أحبتي في الله مع فقه المعاملات في دورة بصائر بغرفة الهداية الدعوية على شبكة الطريق إلى الله عز وجل. تحدثنا في لقاء سبق عن الشروط العامة التي ينبغي علينا أن نراعيها في البيوع، وينبغي أن نضبط هذه الشروط عشان نقيس عليها أي معاملة، لأن كما سبق وتحدثنا أن شريعة الله عز وجل لأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى وضع في المعاملات راعى أحوال الناس وتغير الظروف والمستجدات، فوضع لنا شروط عامة وضوابط عامة بنبتدي أن احنا نراعيها لكي نقيس عليها أي معاملة مستحدثة، فنعرف الحلال ونعرف الحرام فيها، فينبغي أن نراعي هذه الشروط. واليوم نتحدث عن بعض البيوع المنصوص على تحريمها والتي ينبغي علينا أن نبتعد عنها، فقد نهى الشارع الحكيم عن بعض البيوع إذا ترتب عليها تضييع لما هو أهم، كأن تشغل عن أداء عبادة واجبة أو يترتب عليها إضرار بالآخرين. يبقى عموما شيء في إضرار، في غش، في خداع، في استيلاء على شيء أو أخذ شيء محرم، في غصب، في إكراه، في إشغال عن عبادة واجبة، فهذا أيضا نهى عنه الشارع. فمن ذلك من البيوع المنصوص عليها النهي عن البيع والشراء بعد الأذان الثاني في يوم الجمعة، فلا يصح للإنسان البيع والشراء إذا كانت الجمعة تلزمه من المسلم الذكر الحر البالغ، فلا يصح ذلك، لأن الله قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فقد نهى الله سبحانه وتعالى عن البيع في هذا الوقت، وذلك يقتضي التحريم. كذلك بيع الأشياء لمن يستعين بها على معصية الله أو يستخدم هذه الأشياء في المحرمات، فلا يصح بيع العصير لمن يتخذه خمرا، ولا الأواني لمن يشرب فيها الخمر، ولا بيع السلاح في وقت الفتنة بين المسلمين. قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى ما يصحش إننا بالبيع يكون في تعاون على الإثم والعدوان. يبقى بيع أشياء تنشر المحرمات، بيع أشياء تنشر الفسق، تنشر العري، ستبيع أشياء فيها عري، فيها فسق، فيها فجور، فيها إعانة على الوقوع في المحرمات، وده الآن كثير جدا، سواء كان بقى مجلات أو أشياء مسموعة أو أشياء مرئية أو سيديهات أو ما شابه، فبيع شيء فيه فجور، فيه فسق، فيه إعانة على معصية الله، فيه إعانة على البعد عن طاعة الله سبحانه وتعالى، فهذا من الأمور التي لا يصح. أساس في أشياء أساس بيعها حلال زي العنب، أبيعه حلال، لكن أنا عارف لو علمت إن اللي ناوي يشتري ده ناوي يشتريه من أجل إنه يستخدمه في عمل خمرة يخمره، ما ينفعش إن أنا أبيع له حاجة عشان يستعين بها على معصية الله سبحانه وتعالى. لو ما كانش عارف ما فيش إشكالية، لكن الإشكالية لو يعلم إن ده يريد أن يشتري السلعة من أجل أن يستخدمها في شيء محرم. يعني بيع السلاح في وقت فتنة، واحد يشتري سلاح عشان يروح يقتل به الناس ويروح يموت معصومي الدم من المسلمين هنا هنا وهناك، حرام. فقد قال يعني أمر الدماء أمر ليس بالأمر الهين، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليريق دمه والعياذ بالله. يعني هؤلاء من أبغض الناس إلى الله والعياذ بالله. إنسان ملحد في الحرم يبتغي فيه الإلحاد المعصية لله عز وجل، يرتكب فيه المبوقات والمحرمات، لا يراعي حرمة المكان. كذلك مبتغي في الإسلام سنة الجاهلية، ربنا أعز الدين ونشأ وقضى على الجاهلية بفضل الله سبحانه وتعالى وعلى الاعتقادات الشركية وباطل الجاهلية، واحد عاوز يمرر قواعد الجاهلية تاني وأحكام الشرك وأحكام المعاصي واستحلال ما كان عليه أهل الجاهلية من المعاصي في الإسلام، فذلك أيضا يعني يبغضه الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله، ومطالب دم امرئ بغير حق. فإنسان يريد أن يقتل في الناس، هل يصح أن يعان على ذلك؟ أبدا، فهذا يأسم على مثل هذا، فلا يصح بيع يعني السلاح في الفتنة. يبقى إذن عموما بيع شيء، أي شيء حتى وإن كان حلال لإنسان يستعين به على معصية الله عز وجل ويرتكب به موبقات أو محرمات، فلا يصح بيع ذلك، لأصل عام هو قول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كذلك من المنهى عنه في البيوع أن المسلم يبيع على بيع أخيه. إزاي؟ واحد رايح يشتري أو يفاصل على فصال أخيه، حاجة اسمها السوم في البيع والشراء، فصال بيفاصل، يسلع بعشرة يقول له الله خذها بثمانية لغاية ما يتفق، يقول له والله اتفقنا على تسعة، فيأتي واحد وهو لسه بيتكلم كده ويفاصل معاه وبيبيع معاه وشاف ان البيعة هتتم خلاص على تسعة، يقوم داخل يقول له لا 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 انا خدها منك بعشرة علشان يبطل بيعة اخيه. هذا لا يجوز شرعا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض. مدام لازم تراعي حرمة اخوانك، فواحد بيبيع شيء وبيشتريه والبيعة تمت أو هتتم خلاص أو شكت، ما تدخلش لتفسد ما بين إخوانك من ذلك أو عشان تعطلوا عن البيع وعن الشراء. فذلك حسيت أنه هيشتريها مثلا بعشرة أو بعشرين أو بمية أو بألف، ففي هذه الحالة يدخل ويديله ثمن أعلى علشان خاطر يفسد البيعة الأولى ويأخذ هو هذه السلعة. هذا ليس، هذا تعدي على حقوق المسلمين وعلى حقوق إخوانك. والرسول صلى الله عليه وسلم حثنا على المحبة وعلى مراعاة الحقوق. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فطالما إن أنت رأيت أحد إخوانك أتم البيعة أو أوشك على إتمامها، لا يصح تدخل لإفساد هذا البيع، فهذا حرام. كذلك نفس الصورة، الشراء على الشراء، مثل أن يقول لمن باع شيئا افسخ البيع وأنا أشتري منك بأكثر. يبقى عندنا بيع على البيع أو شراء على الشراء. بيع على البيع يبقى يقول له إيه، واحد هيشتري بعشرة يقول له طب حاسس أنه يشتري يقول له إيه، هاخدها أنا من أبيعها لك أنا بثمانية عشان روح رجعها له وأنا رجعها لك بثمانية. في حاجة اسمها في السوق التجاري السعر، السلعة بتتراوح من سعر كذا لكذا، ممكن بتتراوح مثلا من 100 لـ 120 جنيه، دي سعرها في السوق. ده دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض، ما فيش حرج في تراوح الأسعار وتفاوت الأسعار بما ليس فيه غش ولا استغلال بين التجار. في سلعة ممكن تتراوح من 100 لـ 120، عنده سعة في هذا في السوق، فواحد باع ب 120، يجي التاجر اللي جنبه يقوم اي اللي انت شاريها بكام، يقول شاريها 120، لا انا ممكن ادي لك 110 عشان يفسد على اخيه البيعه، هذا حرام. نفس الصوره الشراء على الشراء، اشتريتها واحد اشترى بكام، اشترى ب 10، يقول له لا طب انا ادفع لك فيها 12 بحيث انك انت تبيع لنا وما تبيعلوش او ترجع البيعه، هذا كله حرام ولا يصح الانسان، ويفسد الود بين المسلمين. لا يصح الانسان أن يقع في مثل هذا الأمر. عندنا برضو حاجة وصورة انتشرت جدا، انتشار النار في الهشيم الآن في البيوع المحرمة، نوع من البيوع اسمه بيع العينة. بيع العينة ده اللي هو إيه، اللي هو واحد عاوز يجمد قرش فلوس مثلا، محتاج يجمد فلوس، فيعمل إيه، يروح يشتري سلعة غالية من تاجر بالقسط ويبيعها لنفس التاجر تاني كاش بسعر أقل. فمثلا محتاج يجمد مبلغ كبير، فيروح لتاجر سيارات يقول له أنا أشتري منك عربية مثلا ب100 ألف كقسط، هشتريها منك قسط ب120 ألف، هبيعها لك تاني كاش ب100 ألف. هو الغاية منه إيه؟ ده ربا. في الأساس. هو الغاية إن عاوز ياخد منه 100,000 ويردهم له 120,000، عين الربا الصريح، لا يجوز. ابن عباس قال عن الصورة دي: الدراهم بدراهم بينهما حريرة، يعني البضاعة دي صورة بس، لكن في الحقيقة هو عاوز يشتري. وده من الأسف منتشر انتشار كبير في بعض محلات منتشرة جدا، كل شغلتها بيع العينة دي والعياذ بالله. واحد يروح يقول له أنا عاوز 100,000 جنيه مثلا، يقول له طيب، أو عاوز 20,000 أو 10,000، ليقول له مثلا إيه، طيب خلاص أديك بيهم كاوتش، والكاوتش ده خده مني كاش بكذا وبيعه لي تاني بسعر أقل. فده في الحقيقة عاوز ياخد منه مبلغ ويرضه له بأعلى، تحايل على الربا. والتحايل دي سمة من سمات يهود، وأصل يعني لا ينبغي للمسلم أن يراعيه. أحبتي في الله، الله لا يخدع، ولا ينفعنا مع الله إلا الصدق. قال الله في شأن أهل النفاق: يخادعون الله وهو خادعهم. والتحايل هذا أمر غير مقبول بالمرة. الربا ربنا حرمه، ما ينفعش أن أنا أتحايل عشان أحلله. أنا محتاج لمبلغ دلوقتي، يا إما أطلبه بالحلال يا إما أنا أصبر ويأتي الرزق من الله سبحانه وتعالى. لكن أن الإنسان يقتحم المحرم ويتأتى عليه، فهذا يعني بيبعد عن الإنسان البركة، وبيبعد وبيخلي الإنسان يقع في محرمات كثيرة، بل بيضر المجتمع. لأن كما سيأتي معنا، المعاملات الربوية من أشد الأشياء اللي تضر باقتصاد أي بلد وأي دولة. ومعلوم طبعا أن من سبب النكسة في الاقتصاد العالمي سبب الانتشار في الوقوع في الربا. إذن بيع العينة دي بهذه الصورة محرم، بيع العينة. في حاجة تانية اسمها، طبعا الدليل على حرمة بيع العينة دي قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا يرفعوا حتى ترجعوا إلى دينكم. يبقى إذن دي سورة محرمة. طب في سورة تانية هي قريبة منها لكن الحكم فيها مختلف أو في خلاف بين العلماء، اسمها التورق بالقاف مش بالكاف. التورق بالكاف دي احنا كلمنا عنه في الصلاة، لكن دي التورق بالقاف. يعني ايه؟ من الورق، يعني واحد عاوز يجمد قرش معين ويجمع فلوس، فبيشتري السلعة بالقسط من تاجر، بس ما بيبيعهاش لنفس التاجر، بيروح يبيعها لواحد تاني خالص غير هذا التاجر. فده اسمها التورق، اللي معروف في السوق بالحرق، بيحرق بضاعة، واحد بيحرق بضاعة. هل هذا الحرق جائز ولا غير جائز؟ العلماء اختلفوا فيه. بعض العلماء قال هو زيه زي العينة لأنه هو تحايل. البعض قال لا، هو لا يصل إلى مرتبة الحرمة لكنه مكروه. مكروه ليه؟ طب ليه ما وصلش للحرمة؟ قال لك لأننا لما اشتريت السلعة بقت بتاعتي. مش احنا قلنا لما ندفع ثمن البضاعة أو اشتريت بضاعة بالقسط، البضاعة دي أصبحت ملكي ليه، والدين اللي عليا أصبح ملكي في الذمة، دين في ذمتي خلاص، أنا بدفعه له دين عليا، بدفعه له تجري عليا أحكام الديون، فبدفع القسط بتاعي. طيب ده كلام جميل. طيب السلعة اللي أنا امتلكتها دي من حق أبيعها ولا مش من حق إيه؟ من حق أبيعها. فمن هذا لو نظرنا من هذا الوجه، إن أنت امتلكت سلعة فمن حقك تبيعها، لو اتفقت مع البائع انت هتبيعها له تاني، ده بيع العين المحرم، هنا فلوس بفلوس وتحايل عليه. لكن انا اشتريتها وبقت في ملكي ورحت، اسمع الشروط دي، لواحد ملوش علاقة اساسا بالبائع الاول، ملوش علاقة بيه ولا شريكه ولا تاجر معاه ولا هو بيدلك عليه ولا لك علاقة بيه خالص، امتلكت البضاعة وانت اللي رايح بتدور على حد يشتريها علشان خاطر تجمد قرش ورحت بعتها، من هذا الوجه البيع جائز. لكن من وجه ان انت بتكتر الديون على نفسك مكروه، لان مكروه للانسان يقع نفسه فين؟ في الدين. وكان العلامة الشيخ الإمام ابن باز عليه رحمة الله بيفتي بجواز التورق للمضطر كبديل عن الوقوع في الربا. يعني احيانا الانسان يكون عنده احتياج لمال في وقت الحالي شديد جدا وهينتج عليه ضرر، فبدل ما يقع في الربا ممكن يتورق ديت اللي هي الحرق ديت بهذه الشروط. يبقى الأصل في الحرق إن الإنسان ما يعملوش. لأن بيكتر الديون على الإنسان. أحيانا يصل بالإنسان للحرمة برضو إنه يوصل الإنسان يبقى عارف إنه بيهلك نفسه وهو بيهلك نفسه. منتشر جدا دلوقتي في مجتمعاتنا في موضوع تجهيز العرايس. كل واحدة عايزة تجهز تجيب كماليات وتروح تجيب وتحرق علشان خاطر تجهز العروسة، وتجيب وتحرق ويجيب من حاجات ويحرق. فمن هنا يكره للإنسان هو يكلف نفسه ما لا يطيق. والله سبحان الله، يعني أحيانا الإنسان يقع نفسه في السفه من حيث لا يدري. يعني في حادث حدث، واحد أصبح معدم فقير، أصبح مديون في أكثر من 40,000 جنيه بسبب شراء موبايل. بس إزاي جت الصورة دي؟ عشان نعرف الإنسان إزاي ممكن يهلك نفسه ويقع في الحرام بمثل هذه الصور اللي الناس معتداها. هو معدم ودخله ضعيف ملوش دخل، عايز يجيب موبايل اندرويد، خلاص عايز يجيب بقى معاه ويبقى عاد التاتش ومش عارف ايه وهكذا، ومعهوش فلوس اساسا يشتري. طيب يعمل ايه؟ راح للتاجر يشتري الموبايل، قال له اشتري منك بالقسط. خلاص مع القسط ومع كذا هتدفع مبلغ كل شهر دخل له مثلا في 3,500 جنيه تم سعر الاساسي للموبايل. حلو، جه معاد القسط الاول مش قادر يدفع، وخد الموبايل مش قادر يدفع، خلاص عد عليه كسر عليه قسط تاني. الرجل قال له لا ده انا كده اشتهيك، قال له اعمل ايه بس مش قادر ومش عارف ايه، قال له خلاص اشتري موبايل تاني واحرقه. خد موبايل، يعني هو بالعقل كده مش قادر يدفع قسط، هيقدر يدفع قسطين؟ فمعناه ان هو بس بيخلص نفسه وخلاص لغايه اما، وبيغرق نفسه لغايه اما الامور تعدي، يعني مساله تعديه وقت، لكن ده مع الوقت هيغرق. فاذا به أم شاري موبايل تاني بالقسط ورايح بيعه كاش، وخد من فلوسه ودفع للقسطين أو الثلاثة اللي اتكسر عليه الأولاني. طيب بعد كده أصبح عليه بقيت قسط للأولاني وقسط للتاني مش قادر يدفع، قالوا هنشتكيك، أم رايح شاري موبايل الثالث وهلم جرة لغاية ما الثلاثة آلاف ونص أصبحوا 40,000 جنيه لواحد ملوش دخل أساسا ومعدم. في هذا مثل هذا ده حرام، بيقع نفسه في العنت وفي السفه، وبيقع نفسه في يعني امور لا طاقه له به وبيهلك نفسه. فالانسان مش مطلوب منه ده ابدا. والرسول قال لا ينبغي للمؤمن ان يذل نفسه، ان يقع نفسه في شيء تقعه في الذل والخضوع والخنوع او مثل ذلك. وبيترتب على هذا امور، يعني في باب الفتوى ياتينا اسئله، يعني في نساء بعض التجار الفسقه بسبب يقعهم في الحرق وكذا وكذا، ثم يساومون النساء عن أنفسهن، وتأتي واحدة يا إما تدفع يا إما قع في الزنا يا إما السجن، أصبحت إيه بين هذا وبين ذاك وهكذا. فالإنسان ما يصحش إن هو يتساءل في مثل هذا. يبقى الأصل الإنسان يبتعد عن مسألة الحرق دي أصلا. أنا يعني طولت في الجزئية دي لأنها مهمة جدا ومنتشرة، ينبغي الإنسان يبعد عن الحرق ده بالأساس، يبتعد عنه. لكن إذا اضطررت إليه ومش هتبيع لنفس البيع وبيع تاني في حدود وتعلم من نفسك القدرة على السداد، هنا يجوز في مثل هذه الحالة، لأن أنت تعلم القدرة على السداد. ما تعلمش من نفسك القدرة على السداد فما ينفعش الإنسان يهلك نفسه، فينبغي أن احنا نراعي هذه المسألة. طيب يبقى دي مسألة مهمة جدا ينبغي أن احنا نعرفها. طيب كذلك من المنهي عنه في البيوع، وده احنا كنا اشرنا اليه قبل ذلك في الشروط العامه، بيع الشيء قبل قبضه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه. وقال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تبتاع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. زي ما كنا ضربنا لسه مثال، انا لسه بشتريها ما دخلتش في ضماني. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اسمه نهى عن ربح ما لم يضمن. يعني ايه ربح ما لم يضمن؟ معلش ابواب المعاملات يعني احيانا تكون محتاجه للتصور شويه. يضمن يعني الحاجه اللي هي ملكي، لو هي جيلها مثلا اتحرقت او بقدر الله مثلا سرقت، جرى لها اي حاجه، مين اللي تحملها؟ صاحبها هو اللي تحمل ضمنها في ملكي. طب لما تكون الحاجه في ملك، مش في ملكي انا، في ملكي لسه في ملك صاحبها اللي انا اشتريها منه لسه في ملكه. انت اشتريت مثلا من واحد مثلا سيارة والسيارة لسه في معرضه وانت دفعت له ثمنها وقلت له هبعد خدها، لو السيارة دي هلكت وهي في معرضه، انت اللي هتتضمنها ولا هو اللي هيضمنها؟ هو اللي هيضمنها، لان انت لسه ما استلمتهاش اصلا، ما حستهاش لرحلك، ما هيش في ضمانك. فطول ما هي لسه عنده ما ينفعش انت تبيعها، ما ينفعش انت تبيعها لانها لسه عند البائع، فما ينفعش ان انا ابيع حاجة الا لما تكون انا استلمتها وهي في ضماني. يبقى الشيء علشان ابيعه لابد ان هو يدخل في ضماني، يكون في ملكي انا، بحيث ان انا اقدر ابيعه. نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، لكن انا اخذتها لرحلي، يجوز ان انا ابيعها في مثل هذه الحالة. يعني في صورة مثلا مشهورة جدا في البيع بالتقسيط، واحد يقوم رايح لواحد يقول له هبيع لك سلعة بالقسط، يقول له تعال معايا عند التاجر، عايز ايه؟ عايز تلاجة؟ تعال معايا اجيب لك التلاجة دي. ويقوم رايح واخده عند التاجر اللي بيبيع التلاجات، ويقوم دافع هو الفلوس واللي بيشتري يستلم السلعة. دلوقتي التاجر ده استلم البضاعة، التلاجة دي حزها اساسا لرحله؟ ابدا، بقت في ضمانه، عمرها ما دخلت في ضمانه، يحلش انه يبيعها اصلا، هيبيعها ازاي ما هيش في ضمان؟ دلوقتي هو كل الصورة اللي عملها التاجر دي ايه؟ هو طلع فلوس وخدها بزيادة، دي الحقيقة، اللي هو طلع فلوس ادها للبائع وهيستلم فلوس من المشتري بزيادة. ممكن حاجة بسيطة جدا تحول الصورة دي من حرام لحلال، ايه هي؟ ان هو اللي ياخدها ويستلمها ويروح يسلمها للمشتري، يحزها الى رحل، ولو في الطريق، ولو مجرد الطريق، طول بدل ما انا خدتها من التاجر دخلت في ضماني بقت ملكي خلاص، لكن طول ما هي لسه عند التاجر ما دخلتش في ضماني ما ينفعش ابيعها. ده معنى اللي احنا ما ينفعش ان انا ابيع حاجة وانا لسه ما قبضتهاش، ما بيعش الشيء الا لما اقبضه. زي مشهور مثلا برضو من الاخطاء اللي بيقع فيها البنوك، ان هو او بعض البنوك ان هو يعمل ايه؟ يبيع السلعة وهي لسه عند التاجر، نفس الصورة بالظبط، انت تروح للتاجر اللي عايز يشتري سيارة بالقسط، يقول لك امضي على اجراءات بنكية، تروح تمضي على الاجراءات البنكية وتروح تديها للبنك الاول، بعد كده البنك يوافق عليها، تروح تشتلم من التاجر، البنك بيدي للتاجر الفلوس كاش وبياخد منك انت قسط بزيادة. طب السيارة دي كانت ملك من اساسا؟ ملك التاجر. دخلت في ملك البنك؟ لا، ده هي البنك دخلها في ملكه بعد ما انت مضيت اساسا على الاجراءات البنكيه الاول، فده ربا، لا يصح. الانسان فلوس بفلوس لا يصح. عشان تبقى حلال حاجه بسيطه جدا، يمتلكها، يبقى عنده مخزن يشتريها من البائع ويدخلها في رحله ودخلها في مخزنه ويبيعها لك، او هو يستلمها ويروح يوديها له، فده الصوره الحلال، لكن بمثل هذا لا يصح. فده معنى ان ما ينفعش انسان يبيع الشيء قبل ان يقبض ذلك الشيء. كذلك بيع الثمار قبل بدو صلاحها، بالنسبة لمسألة الزروع، لا يجوز بيع الثمرة قبل ان يبدو عليها الصلاح خوفا من تلفها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت ان منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه، في رواية بما يستحل أحدكم مال أخيه، وفي حديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. يعني إيه؟ يعني الثمرة طول ما هي لسه في الأرض ما ينفع دلوقتي، أما أجي أقول للراجل اشتري الزرعة دي، طيب اشتري الثمر ده، طب الثمر ده بدأ صلاحه؟ ما بداش صلاحه، يعني احمر واشتد والحب بدأ في حاجة، المزارع بيبقى فاهم، يقول لك الزرعة فلحت أو لسه، ممكن يجي لها آفة دودة تبوظ، فما ينفعش ان انا ابيعها الا لما اكون متأكد، يعني عرفت انها الصلاح بتاعها بدأ. ليه؟ وإلا الفلوس اللي انا خدتها دي ازاي هستحلها وانا لسه مش عارف الزرعة هتطلع ولا مش هتطلع؟ فما يصحش الانسان يعمل كده، الا يعني يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها في حالة واحدة بس. ايه هي الحالة دي؟ ان هي تجزف الحال، يعني يكون هياخدها على وضعها دي، كان عايز ياخدها مثلا يعملها علف في البهايم، عايز ياخدها في تصنيع حاجة بوضعها الحالي بوضعها ده، لكن لكون ان هو يريدها بعد بدو الصلاح ما ينفعش بيعها الا لما تبقى كذلك. من الصور المنهي عنها حاجة اسمها النجش، هي مشهورة على ألسنة الناس النجش، هي اسمها النجش. النجش هذا بيحصل في المزادات، غالبه في المزادات. واحد عارض سلعة كده بمزاد، وبعدين يدخل واحد طرفه يزود في سعر السلعة عشان يوصلها للحد المعين. تخيلوا الصورة دي موجودة في الحاجات الكبيرة، وللأسف حاجات هايفة. يعني في بعض الأسواق الصغيرة تلاقي واحد واقف بعربية ربع نقل كده وعامل مزاد صغير كده على قده، منتشر في أسواق صغيرة خالص، وواقف وموقف اثنين ثلاثة معاه في وسط الناس، ويبيع مثلا، يبتدي مثلا يعرض مكوى، مثلا يقول المكوى دي باتنين جنيه، مين يزود؟ طبعا الناس تقول اتنين جنيه، كله يخش، ومعاه واحد واقف لازم يتوصل السلعة. كل ما انت هتزود هتقول ثلاثة، مش هيسيبك ويسكت. ولو سكت على كده معاه واحد واقف لغاية ما يوصلها السعر هو يربح فيه، قايله لما توصل مثلا، لو هو شراء جبلة بتمانين يقوله لما توصل 85 نبيع خلاص مثلا. فواحد داخل بيزود علشان يزود في السرعة، مش عاوز يشتري اصلا، انما بيدي سعر عشان يزود. ده لا يجوز شرعا. بيقع بعض البائعين برضو في النكش ده في صورة قريبة منها، ان هو يدعي ان جاله في السلعة فلوس وهي ما جاتلوش فيها حاجة. تروح تشتري من الراجل، يقول لك مثلا السلعة، يقول لك ده ديت، والله تقول له ديت مثلا، يقول لك بمئة جنيه، تقول له يا اخي ده كده غالية ومش عارف ايه، انا خدها بتسعين. يقول لها انا جالي فيها 110 وما رضتش. طب سبحان الله، يعني جالك 110 من شوية ودلوقتي جالك 100 ووافق، او بتعرضها دلوقتي بمية، او جالي فيها مثلا 95 وما رضتش، بس عشان خاطرك انت بعالك بخمسة وتسعين. هو يعرفك ولا له علاقة بيك؟ ابدا. ده بيدعي ان جاله فيها سعر ما جالوش علشان خاطر يزود. مش من حقك تعمل كده. انت من حقك تقول والله انا ببيعها بالسعر الفلان، مش اقدر ابيعها اقل من كذا. وضوح وصراحة كده. لكن تحاول توهمه ان هي بيجي فيها وناس طلبة فيها اكتر من سعرها، ده لا يجوز شرعا في مثل هذا، ولا يصح للإنسان أن يفعل ذلك. فقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النجش، فالنجش هذا لا يصح للإنسان أن يفعل فيه ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.